والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الباب التاسع من أبواب الحجج، باب التعاجل والتعجل. هذا الباب المصنف أدخله في صلب علم الأصول، مع أن الكتب بعض الكتب الأصولية القديمة مثل كتاب الشيخ الأنصاري جعل بحث التعادل والتراجيح ضمن خاتمة علم الأصول، والظاهر أن الحق مع المصنف لما سنبينه من أن التعادل والتراجيح يقدر أن يدخل في حكمة. في الواقع الفقيه ربما يحصل دليلا واحدا أو مجموعة من الأدلة على حكم شرعي فيبقي طبق الدليل، وهذه هي الحالة العامة السائدة لدى الطلاب في الأحكام الشرعية، باعتبار أن لله تبارك وتعالى أحكام وهنالك أدلة أيضا تدل على هذا الأحكام. لكن باعتبار الظروف السياسية التي حكمت على المسلمين منذ الصدر الأول استدعت في بعض الأحيان أن تصدر روايات وأدلة هذه الأدلة تكون متعارضة، بحيث نشوف دليل كل دليل كل واحد من الدليلين صحيح في ذلك، ولكن يبتلى بوجود دليل معارض، بحيث كل دليل من الدليلين ينفي مدلول الدليل الثاني، مما يستدعي أن يقع الفقيه في حيرة من الأمر، ماذا يصنع فيما إذا تعارضت الأدلة؟ مثال مثلا هذا هو المثال اللي هو عملي، تغيير البول بالماء القليل. بعض الروايات عندنا تقول البول يظهر بالماء القليل بالمرة الواحدة بالسكتة الواحدة، في المقابل بعض الروايات وهي صحيحة ومعتبرة لدى بعض الفقهاء تقول أن البول يظهر بالسكتة الواحدة بالماء القليل. في مقابلها أكو بعض الروايات تقول لا، البول لا يظهر بالسكتة الواحدة إذا كان الماء قليل وإنما بالسكتتين، وفي كلا الروايتين أكو جمهر من الفقهاء فارسين قدر قسم من الروايات، جماعة قايلين مرة واحدة جماعة قايلين مرة. الفقيه هنا شنو موقف؟ ماذا يصنع فيما إذا تعارضت الأدلة؟ مثال آخر، الصلاة في يوم الجمعة في ظهر الجمعة، قسم من الروايات تقول في يوم الجمعة صلاة الظهر هي اللازمة، قسم من الروايات تقول صلاة في يوم الجمعة صلاة الجمعة هي اللازمة. كل الأدلة هم صحيحة، من هالجهة الأدلة صحيحة من هالجهة هم الأدلة صحيحة، فمن جهة الدليل أكو تعادل أكو تكافؤ، بس المشكلة الفقيه ما يقدر يفتي، ليش؟ لأن مدلول كل واحد من الدليل ينافي مدلول الدليل الثاني، فماذا يصنع في مثال البول؟ الروايات التي تقول السكتة الواحدة تكفي معناته الثاني يكون جاء لو الروايات الثانية اللي تقول سكتين يعني السكتة الواحدة مو كافية، ماذا يصنع الفقيه؟ هذا هو يسمى بحث التعادل وبحث التراجيح. التعادل يعني هذا الدليل مع الدليل المعارض من ناحية الفهم صحيح، من ناحية الظهور صحيح، من ناحية الدلالة صحيح، من ناحية الجهة صحيح. الدليل الثاني ليست هذه الجهات الأربعة أيضا صحيح، فمن ناحية الدليلية متكافئان، هذا يعادل هذا، هذا يكافئ هذا، مو واحد أقوى وواحد أضعف، لأن إذا قارعتنا واحد قوي وواحد ضعيف إحنا نتعادل معه، القوي يغلب الضعيف. فإذا صار عندنا تعادل في الأدلة ينبغي للفقيه أن يتخذ موقفا. ما هو موقف الفقيه؟ هذا هو اللي الآن نريد نفهمه، اللي نسميه بحث التعادل وبحث التراجع. وفي الواقع هذا من أهم المباحث الأصولية. ليش؟ لأن هذا يلازم يواكب مسيرة الفقيه من أول الفقه إلى آخر. وما أكثر الأدلة المتعارضة، إما إمارات متعارضة أو أصول عملية متعارضة أو شهرات متعارضة أو إجماعات منقولة متعارضة، فهواية عندنا من الأدلة اللي وقع فيها التعارض. المصنف مقسم المبحث إلى أمور. الأمر الأول معرف التعارض، التعارض يعني شو. الأمر الثاني جاي بين شروط التعارض شو. بعدين نجي نبحث في أن التراجيح يا نوع من المرجحات لازم نعمل بيها، يا نوع من المرجحات لا. طبعاً هنا أنا أكو فضلك، هاي الفضلك لازم نبينها، وهي أن التعارض في الأدلة عندما يقع هذا لا يعني أن الشارع هو متناقض في بيان الحكم الشرعي، لأن الشارع حكيم، الشارع عالم مطلق، له حكم واحد ما له أحكام متعددة. من جهة ثانية هو أيضا لا يقع في التناقض ولا يريد أن يوقع العباد في التناقض، فمن جهة للشارع حكم واحد مو حكمين، من جهة الشارع عالم وحكيم لا يعمل التناقض، من جهة الشارع لطيف وحكيم لا يوقع عباده في التناقض. بس شلون لعل يقع التعارض في الأدلة؟ شلون رواية عن الإمام الصادق تقول البول يخر بالسكتة الواحدة في الماء القليل؟ رواية عن الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام تقول سكتتين، شلون هاي صارت؟ الجواب هذا اللي صاير مو من الشارع، هذا اللي صاير بجهلنا. يعني في الواقع للشارع حكم واحد، دليل واحد، حجة واحدة اختلطت باللا حجة، اختلطت باللا دليل، فعند الله وفي مثل الواقع حكم واحد ودليل واحد، ولكن اشتبه على المكلف الأمر. مثل ما إذا سقطت قطرة بول في أحد الإناءين بحيث يصير عندك علم بأن واحد من الإناءين صار نجس، بس ياهو أنت ما تدري، مو عند الله مو معلوم، عند الله معلوم أي الإناءين هو اللي نجس، لكن عندك كمكلف أنت جاهل. هنا نهم اللي أدلة اللي واصلة إلينا متعارضة، مو هي بذاتها متعارضة، جهل الفقيه جهل المكلف هو الذي أوقعه في التعارض. لذلك احنا لازم نسميه هذا مو تعارض الأدلة إلا من باب التسامح، وإنما تعارض الحجة بالله، الدليل بلا دليل، واحد منهم في متن الواقع حجة، واحد منهم في متن الواقع ليس حجة، لكن عليك اختلاف. التعارض يعني شو؟ طبعا التعارض المذكور للتعارض كيف؟ التعارض صيغة تفاعل، مفاعلة وتفاعل، التفاعل يعني شو؟ يعني طرفين، واحد يفعل في الثاني، واحد يعارض الثاني. إذا التعارض من العرب، نعم يعني العرب، العرب يعني الطاري والظاهر، هذا أخذ المعنى. درج معنى العرب مقابل الطول ومقابل العمق، ونقول عرب الطول والارتفاع واحد من القدر. في كلا المعنيين المبنى المبحث. ليش؟ لأنه إذا قلنا التعارض مأخوذ من العرب يعني الطاري والظاهر، باعتبار أن الدليلين واحد منهم يعارض الثاني، واحد منهم يحول دون جريان الثاني، يعني شنو؟ يعني كل واحد منهم يريد يكسر الثاني ويظهر عليه ويبدو عليه يتغلب عليه حتى يكون هو اللي محفوظ. فهذن في هذا مثال البول والماء القليل، الروايات التي تقول الثقلة الواحدة تكسر ريش الرواية وتمهر عليها لدى الفقير. هذه الروايات بالعكس تصير تكسر الأولى وهي تظهر لها عند الفقير. إذا أخذنا بمعنى العرض في مقابل الطول، هذا أيضا صحيح. ليش؟ لأن هذين كلا الدليلين باعتبار اثنيناتهم صحيح، واحد منهم يصير في عرض الثاني، ما يصير في طوله، لأن إذا صار في طوله اللي مقدم رتبة أقوى سيقدم. أما إذا تكافأ الدليلان واحد منهم يصير في عرض الثاني، واحد منهم يصير معادل للثاني، واحد منهم يصير مواجه للثاني. لذلك إحنا نحتاج إذا تعارضت الأدلة وتكافأت وتعادلت، هل هناك خصوصيات ومميزات لبعض الأدلة حتى نرجحها عند التعادل أم لا؟ هذا هو موضوع البحث. يعني الأدلة عندما تتساوى، هل أكو جهات مرجحة لبعض الأدلة على البعض الآخر بعد فرض التعادل والتساوي أم لا؟ هذا اللي مشهور الأصوليين يقول نعم، أكو هنالك مرجحات عند تساوي الأدلة يجب على الفقيه أن يأخذ بها حتى يرجحها، مثل الأصدقية. هذا الرواية ناقلها صادق وهذا الرواية ناقلها صادق، ولكن واحد أصدق من الثاني، هذا الأصدق يقدم. يعني الرواية اللي ناقلها أصدق يقدم، واحد منهم أعدل من الثاني، هذا الرواية اللي ناقلها أعدل يقدم. واحد منهم مخالف للعامة، هاي الرواية المخالفة للعامة تقدم. الرواية أكو مرجحات وخصوصيات إن شاء الله بعدها بس. الشيء اللي صاير بين الأصوليين شنو؟ أن المرجحات هل هي موقوفة أم هي واسعة؟ يعني هل نكتفي بترجيحات الأدلة على ما جاء به نص الشريعة؟ أم لا يكفي ما جاءت به نص الشريعة وما يعتبره العقلاء مرجحات؟ هذاك بعدين راح نجي ان شاء الله. فشنو صار مع التعارض؟ التعارض تنافي بين مدلولي الدليلين، بحيث كل واحد منهم يكذب الدليل الثاني. اثنان الفقيه يحتاج الى حل. ما هو الطريق لدى العمل هنا؟ فرق بالنسبة إلى معنى التعارض. هسه للتعارض أكو شروط. شروط التعارض سبعة. هاي اللي المصنف ذكرها. الشرط الأول أن لا يكون كلا الدليلين قطعي، ولا يكون كلا الدليلين ظني فعلي. ظني وفعلي. ثالث، أن لا يكون كلا الدليلين واحد قطعي وواحد ظني. لازم يكون بعد شيكم لازم يكون كلا الدليلين ظنيين، واحد منهم فعلي واحد منهم شرعي. في هاي الحالة يقع ليش؟ أما بالنسبة إلى الأول وبالنسبة إلى الثالث فتعارض مصر ذلك. ليش؟ لأن من البداية دليلين قطعيين مو معقول يتعلقان بشيء واحد. الإنسان إما له علم بوجود الشيء أو عند عدم العلم جهل له بعدم الشيء أو بوجود الشيء. مو معقول أن يكون للإنسان هم علم بوجود صلاة الظهر وهم عند علم بوجود صلاة الجمعة. ليش؟ لأن القاطع يعني الانكشاف التام للواقع، ومو معقول الواقع يكون إلى انكشافين وللإنسان العالم إلى كشفين. مو معقول قطعا. ليش؟ صبر المتواترين، فرد صبر متواتر يقول لك صلاة الظهر واجبة، فرد صبر متواتر يقول لك صلاة الجمعة واجبة. تعارض هنا لو متعارض، تعارض بين كلا الروايتين الطبيعية، يعني التواتر شيء بيدك في القطع، هذا محال يقع فيه التعارض. ليش؟ الإنسان الموضوع، الإنسان إذا قامت له رواية متواترة في وجود صلاة الجمعة أو صلاة الظهر هو هذا الصح. بعد مو معقول يكون للإنسان علم تام بوجود شيئين، هم صلاة الجمعة وهم صلاة الظهر اللي هي متعارضة. مثل ما إذا قلنا لك أنت تعلم بأن النهار الآن موجود؟ تقول نعم. تعلم بأن الليل موجود؟ تقول نعم. معقول اجتماع الليل والنهار؟ ها؟ فالدليلان القطعيان لا يقع بينهما تعارض. لماذا؟ لاستحالة جمع النقيضين عند الكاشف وعند الواقع. اثنين، ظن فعلي شلون؟ يعني هل عندك ظن فعلي حقيقي بالفعل الآن متحقق بوجود صلاة الجمعة؟ في نفس الوقت عندك ظن فعلي متحقق بحرمة صلاة الجمعة؟ معقول هذا؟ لا، نفس القضية. ليش؟ إذا عندك ظن بوجود صلاة الجمعة الآن عندك ظن، ها؟ هذا معناته أنه صلاة الجمعة 70% 80% مطابقة للواقع. إذا في نفس الوقت صار عندك 70-80% كظن فعلي على حرمة صلاة الجمعة، شو يصير عندك؟ نفس القضية. من جهة أخرى، إذا كان عندك خبر متواتر يقول لك صلاة الجمعة واجبة، عندك خبر واحد يقول لك صلاة الجمعة حرام، شو تسوي؟ تعارض أكو؟ لا. ليش؟ لأن واحد من الدليلين قطعي، واحد من الدليلين شنو هو؟ ظني. خبر واحد ظني، خبر متواتر شنو هو؟ قطعي. يتقدم القطعي تعارض. واحد قوي وواحد أقوى، يتقدم الأقوى. لعاد شو وقت يقع التعارض؟ فيما إذا أقوى دليلين، واحد منهم ظن فعلي، واحد منهم ظن شيء. أنت الآن واقعا عندك رواية صحيحة، خبر واحد أفادك الظن بوجود صلاة الجمعة، وفرد رواية أخرى لها شأنية المعارضة مع هذه الرواية، هم صحيحة هم معتبرة، بس أنت في ظنك في احتمالك أن هذه أقوى، هذه الرواية الأولى أقوى، لكن في نفس الوقت ما تقدر أن تتجاوز ليش الرواية ليش أيضا قوية، واحدة ظن فعلي وواحدة شنو هي؟ ظن شخصي. لا، ظن شأني. الظن الشأني يعني الظن النوعي، الظن الفعلي يعني الظن الشخصي. انت في ظنك ترجح هذه الرواية، تفضل هذه الرواية، ولكن لأن الظن الشخصي مو حجة في الأصول، الظن النوعي هو الحجة. هذيك الرواية اللي انت اللي تقول صلاة الجمعة حرام، عموم المكلفين عموم العقلاء يعتبروها صحيحة، بس انت موسوس عليه، انت مشكك فيه. فمن جهة عندك ظن بصحة هاي الرواية اللي انت تعتقد فيها، من جهة اخذ النوع على عكس هذه الرواية اثنان يقع. شو يصير؟ هذا الشرط يوم الثوء التعارض. اذا خرجنا الدليل من القطعية لانها طالبة الانتقال. خرجنا الدليل المكمية من التعليم الشخصيين يعني لحصول التعارض. خرجنا الدليل الظن والقطعي لوجود الارجحية. لم يبقى الا ظن شخصي وظن نوعي يقع فيه التعارض. هذا الشرط.
الشرط الثاني، طبعا الشرط الاول والثاني احنا دمجناهم بعدين راح نفصل.
لازم يقع عند التعارض تنافي في المدلول، في مدلول كلا الدليلين. تكسر ما كفر التنافي يقع مباشره او التنافي يقع بالعرض. التنافي يقع بالذات وتنافي يقع بالعرض. التنافي مثال التنافي اللي يقع بالذات وين؟ مثال تطهير البول بالمرة الواحدة من ماء القليل أو بالمرتين. الرواية اللي تقول تطهير البول بالمرة الواحدة كافي، يعني إذا عملت بها تحققت الطهارة بالمرة الواحدة. الرواية الثانية اللي تقول لا تطهير البول بالمرة الواحدة مو كافي، يعني إذا طهرت مرة واحدة في صير النجاسة ضعف. فواحد يقول أتطهرت، واحد يقول ما تطهرت. مدلول كلا الروايتين متنافيان بالذات. واحد يكذب الطرف المقابل، كل واحد منهم يكذب الثاني. الأول يقول مرة واحدة يقول مو اثنين، اللي يقول اثنين يقول مرة واحدة مو تنافي أكو مباشر. ومرة التنافي يقع بالعرض مو بالذات. شلون؟ احنا عندنا ترى الدليل ثالث، ترى الدليل خارجي يقول انا انسان عند دخول الوقت لا تجب عليه اكثر من ثلاث مرات، ثلاث واحدة مقصودة. هذا الدليل الثاني، الدليل الخارجي.
في يوم الجمعة عندما يقع تعارض ترى الدليل يقول صلاة الظهر واجبة، فرد دليل يقول صلاة الجمعة واجبة.
احنا اذا ما كان عندنا هذا الدليل الخارجي اللي يقول يجب على المكلف صلاة واحدة فقط، المطلوب من المكلف صلاة واحدة فقط، اذا ما عندنا هذا الدليل الخارجي كان اكو تنافي؟ لا. الدليل اللي يقول صلاة الظهر واجبة تصلي، الدليل اللي يقول صلاة الجمعة واجبة تصلي، كل الصلاة تصلي.
بس ليش وقع تنافي بين الرواية اللي تقول صلاة الظهر واجبة والرواية اللي تقول صلاة الجمعة واجبة؟ ليش وقع التنافي؟ لوجود الدليل الخارجي، لوجود الدليل الثالث اللي يقول على المكلف مو مطلوب أكثر من صلاة واحدة. فهذا في الدليل الثالث هو اللي سبب التنافي وسبب التعارض والتنافي. يعني واحدة من حسن هي الصحيحة، الثانية من شنو هي؟ حسن. هذا هم شرط يعني يجب ان يقع تنافي في استحاله التنافي مباشر او بلا. الشرط الرابع ان كل من الدليلين لازم يكون واجب بشرائط الحنفيه.
هم الدليل الاول صحيح السند، ظاهر الدلاله، جهه الصدور هم محتمل. الدليل الثاني ايضا لازم يكون صحيح السند، واضح الدلالة، جهة الصدور مضمونة. أما إذا كانت واحدة من الروايتين صحيحة السند، ظاهرة الدلالة، ما فيها احتمال التقييد، لكن الرواية الثانية صحيحة السند، واضحة الدلالة، ولكن لها احتمال التقييد، شو تسوي ذا؟ تقدم اللي ما فيها احتمال التقييد على اللي فيها، هذا واضح. فإذا عندما يقع تكافؤ وتعارض ايش وقت؟ لازم اكو تساوي من كل الجهات مثل كسرة الميزان. اضبط ماكو اي تقدم لواحد من الدليلين على الثاني. فإذا وقع من عندنا فرد عام افهم العلماء، وفرد خاص لا تفهم الفستاق من العلماء، تعارض هنا يقع؟ لا. ليش؟ انا اكو تخصيص، اكو جمع عرفي في المقام. فرد دليل مجمل، فرد دليل خاص، يقدر الخاص. تعارض ما وين يقع التعارض؟
يقع التعارض في التساوي من كل جهة.
هل في السلبية أكو تساوي؟ هل في الظهور والدلالة أكو تساوي؟ هل في جهة الصدور أكو تساوي؟ هناك يقع
هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن ما يكون تداخل في المقام.
يعني تذكروا احنا بحثنا في موضوع اجتماع الأمر والنهي، جواز اجتماع الأمر والنهي، هناك بحثنا قلنا عندنا تداخل وعندنا تعارض وعندنا اجتماع. التعارض والتداخل اكو بينهما فرق كبير وشاسع، ذكرنا هناك الظروف، اليوم ان شاء الله راح نذكر بعض الظروف. شرط التعارض ان ما يكون تداخل، ليش؟ لان بين التداخل ماكو تعارض، وانما اكو تزاحم مزاحمه. شلون؟ التعارض يعني دليل من كل واحد من عنده يقول لك انا قادر من المولى، ولكن ديش المقدمه اللي ذكرناها، مو معقول ان يكون للمولى حكم متعارض، مو معقول للمولى ان يكون متناقض في البيان، مو معقول للمولى ان يريد من العبد ان يوقعه في التناقض، وانما وقع في التناقض بسبب جهله. التعارض يعني شنو؟ التعارض هل الرواية الأولى يقول لك أنا قادرة من المولى، هل الرواية الثانية يقول لك أنا قادرة من المولى؟ يعني شنو؟ يعني قطعا يصير عندك علم قطعي بمقدمة خارجية عقلية أن المولى حكيم ولا يصل من التناقض، يصير عندك قطع بأن المولى في مقام التشريع واحد من الروايتين قطعة، الثانية كاذبة، الثانية مدعاش على المولى، منسوبة زورا إلى المولى، مو صحيح. التعارض تكاذب في مصدر التشريع نفسه، عند التشريع نفسه، لأن واحدة من الروايتين هي الصحيحة. لذلك الرواية الأولى تقول لك أنا صادرة من المولى، الثانية زورا، الثانية تقول لك أنا صادرة من المولى، الأولى زورا، فتعارض عند التشريع. أما التزاحم ما في تعارض عند التشريع، كلا الروايتين صادرة من المولى، ولكن مشكلة المكلف غير قادر على الجمع بينهم، لعدم القدرة للعجز في المكلف يصبح المكلف في حياته. مثاله إذا كان المولى يريد يقول لك أنقذ الغريق، وطريق الغريق السلوك في الأرض المقصود. طبعا الأمثلة كثيرة جدا على التجاهل، بس كان يسأل مقصود. فهنا شو نسوي؟ هل لا تسلك في الطريق المقصود صادر من المولى وصحيح، أنقذ الغريق صادر من المولى وصحيح، في مقام التشريع ماكو أي نوع من التفاضل، لأن يوميات النص تعارف منها. بس المشكلة الإنسان عندما يريد يطيع الأمر في أنقذ الغريق يبتلي بوجود مزاحم لا تسلك في الدار المصير، لا تسلك في الأرض المصير، شو سوى؟ دائما إذا تتزاحم شو سوي؟ نقدم الأهم هذا المصير. فشرط التعارض شنو أيضا؟ الشرط الخامس أن ما يكون مزاحمة، لأن لدى المزاحمة أكو ترجيح، أكو تقديم لجانب الأهم على جانب المهم. الشرط الثالث أن ما يكون عندنا حكومة، الشرط الثالث أن ما يكون عندنا ورود. هاي الحكومة والورود طريق الصلاح القدماء كانوا يذكروه ينبهون إليه، بس اللي إلى دور وفضل عظيم على علم الأصول إحنا المحقق الأنصاري قدس سره، لأن إجا نقع هذه المسائل زي الحكومة يعني شنو، ورود يعني شنو. سابقا كانوا يطلقون على الحكومة تخصيص، على الورود تخصص. إجا المحقق الأنصاري قال لا، عندما يتعارض الدليلان الخاص يقدم على المقيد، يقدم على المطلق، المبين يبين المجمل، الحاكم يقدم على المحكم. الوارد يقدم على الموارد. ست انواع من التقسيمات هذه سابقا كان كلهم يقسموهم في بعض التقسيمات والتخصصات. حكومه يعني شنو؟ طبعا بعدين المصنف راح يجي يبين شنو الحكومه والمورد، بس لها مختصره جدا. حكومه يعني اكو دليلين، واحد من الدليلين ناظر الى الدليل الثاني، اما يوسع موضوعه او لا. في بعض الروايات عندنا صلاح اذا شكت كتبني على الاكل روايات شكت بين الثانية والثالثة ابن على الثالثة، شكت بين الثالثة والرابعة ابن على الثالثة. رواية اخرى عندنا تقول لا شك لي في الشك، يعني شو يسوي؟ طيب رواية تقول اذا شكيت ابني على الاكثر، طيب رواية إذا أخذت كثير الشك لا ترتب الأثر على الشك. هذه واحدة تقول رتب الأثر ربما حيلا، هذه واحدة تقول لا شو تسوي؟ إحنا لا يقع تعارض. بس شنو هو هذا التعارض؟ هذا التعارض من باب الحكومة، يعني دليل لا شك لكثير الشك ناظر ملتفت إلى دليل إذا شككت تبني على الأكثر وين ضيق موضوعك. شلون ضيق موضوعك؟ لان لا شك ان كثير الشك هي اذا شككت تبني على الاكثر، اذا شككت تبني على الاكثر مطلق، يعني شو وقت ما شكيت تبني على الاكثر. لا شك ان كثير الشك شو يقول؟ يقول الا اذا كثر الشك، اذا كثر الشك بعد لا تبني على الاكثر اصلا. مضيق الموضوع. مع انه وجدانا اكو شك. لا شك لي كثير الشك وجدانا تشوف نفسك شاكا بس يقول لك فكرة. مثال اخر استوسع الطواف في الحج، الطواف في الحج دي اركان مخصوصة للصلاة، دي قراءة ودي ركوع ودي سجود، طواف طواف بس هذا الطواف المسير الدائم. زين يجي دليل يقول الطواف بالبيت صلاة، من جهة الصلاة ما أوله التكبير آخره التكبير، لكن هذا الدليل يقول الطواف بالبيت صلاة هذا في أوله تكبير في آخره تكبير، لا بس شلون هذا الدليل الطواف بالبيت صلاة ناظر إلى ذاك الدليل الصلاة أولها التكبير آخرها التكبير وموسع من دائرتها، يعني بالجعل التعبدي بالاعتبار الشرعي. الشارع يقول لك أنا أجعل الطواف بمنزلة الصلاة، وسع من دائرة الصلاة. لا شك لكثير الشك ضيق من دائرة الشرع. هذا شنو سوى؟ وسع من دائرة الشرع. مع أنه وجدانا الطواف بالبيت من صلاة، لكن تعبدا شرعا التزاما انقيادا لامر المولى انت حامل الطواف. لذلك يحتاج الى تطهر، يحتاج الى نظافه وما اشبه. مثال ثالث، الشارع يقول حرم الربا، احل الله البيع وحرم الربا. فالدليل اخر يقول لا ربا بين الوالد والولد. زين هسه اذا الوالد يريد ياخذ زياده من الولد هذا حقيقه لغه اصطلاحا يسمى ربا، لو ما يسمى يسمى ربا لان الربا مطلق الزياده. زين لكن التعرض الشرعي شو يقول لك؟ لا ربا بين الوالد والولد، يعني كون سعه التضييق في الحكم. يقول الربا مطلقا محرم الا اذا كان بين الوالد والولد، فلذلك لا ربا بين الوالد والولد حاكم على حر الأرض مضيق من دائرة حر الأرض. هذا يسموه حكومة. ورود مهشك، المرود أصلا واحد من الدليلين يلغي موضوع الدليل الثاني. وين؟ فيما إذا تعارضت البرائر العقلية مع الاشتغال العقلي. موضوع البراءة العقلية شنو هو؟ قبح العقاب بلا ذنب. موضوع الاحتياط العقلي شنو هو؟ دفع الضرر المحدود. اذا كان عندنا فرد مكان نجد مثلا شرب المخدرات، شرب المخدرات نجري ان هذه محرمه او مو محرمه، ما عندنا دليل عقلي. البراءة العقلية شو تقول لك؟ بيان ماكو بيها، قبح العقاب بهذا، روح اشرب. بأشياء ماكو بيان من الشارع فيها، فيجوز لك تشرب. من جهة أخرى الاحتياط العقلي شو يقول لك؟ الضرر المحتمل ادفعه ضرر خفيف. زين؟ اكو احتمال من شرب المخدرات، اكو ترى الضرر ماله يهدد كيان الإنسان وأسرة الإنسان لما. نعم. الاحتياط العقلي يقدم على البراءة العقلية من باب الورود. ليش؟ لأن البراءة العقلية شنو تقول؟ قبح العقاب بلا بيان، يعني عند عدم وجود البيان اجري البراءة. تمام؟ الاشتغال العقلي شو يقول لك؟ الضرر المحتمل بيان يطير اللا بيان، يصير انت مع بيان، مع وجود البيان. عندك الضرر المحتمل شو يقول لك؟ يقول لك هذا ضرر، فصار بيان عقلي. البراءة كيف تثبت اذا ما كان عندك بيان؟ اما الاحتياط شو يقول لك؟ يقول لك اكو بيان، فوجود البيان ينفي عدم البيان، لذلك نقدم الاحتياط العقلي على البراءة العقلي. مثال اخر، هذا الماء كان طاهر الان شكيت بنجاح، هل هو تنجس ام لم يتنجس؟ بالعكس كان نجس، الان شككنا في انه صار طاهر او ما صار. يجوز استعماله او لا يجوز؟ تسوي نجس. من جهه العقل يقول لك الشرع البراءة شو يقول لك؟ يقول لك ركع ما لا يعلم. انت واقعان الان تدري انه هذا شنو هو؟ طاهر ولا نجس؟ ما تدري. ركع ما لا يعلم. ركع ما لا يعلم شو يسبب؟ الاخذ في الاشياء الطهر، يعني هذا المقطع. لكن تقدر بشكل تسوي انت تقول براءة يجوز تتصرف فيه؟ لا، ليش؟ لان الاستصحاب يقول لك هذا سابقا كان نجس. تحكم على انه الان ايضا يستصحب الحالة السابقة. الاستصحاب يجي موضوع البراءة. ليش؟ لان البراءة تقول عندما لا تعلم التكليف مرفوع عنك. الاستصحاب شو يقول لك؟ يقول لك تعلم. ليش؟ لان هذا سابقا كان نجس. الان هل احكم عليه بانك تعلم بنجاسته؟ فموضوع الاستصحاب يقول لك علم حكم. موضوع البراءة شو يقول لك؟ عند عدم العلم اجر البراءة. فالاستصحاب حقق لك علم يغني موضوع البراءة. على سبيل المثال واحد من الدليلين يطير موضوع الدليل الثاني. وكذلك بين الامارة ولا. اذا الشرط الثالث والسابع شنو هو؟ ان ما يكون عندنا حكومة وما يكون عندنا ورود حتى يتحقق التعارض. ليش؟ لان اذا كان عندك حكومة الدليل حاكم يقدر. إذا كان عندك ورود البيض وارد يقدر، بعد ما عندك تعارض بين الاستصحاب والبراءة ما في تعارض، بين البراءة والاشتغال ما في تعارض، بين أحدهما يقدر على الثاني. حرم الرضا ولا رضا بين الوالد والولد ما في تعارض، ليش؟ لأن لا رضا بين الوالد والولد يقدر على ذلك الدليل. استخدام بعض التلبيخ أكثر من تلبيخ سلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد صفحة 185 نهاية الصفحة. عنوان الأصولي من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور، يعني التعادل والتراتيب. طبعا هنا يصحح لغوي المتمثل. ومرادهم من كلمة التعادل شنو هو؟ تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر. ومرادهم من كلمة التراجيح شنو؟ جمع ترجيح. على التراجيح جمع سالم وجمع ترجيح. جمع ترجيح، المفروض يقول ترجيحات، ما يقول تراجيح. بس المصنف جرى على خلاف القاعدة، يعني المصنف جرى على خلاف القاعدة. جمع ترجيح على خلاف القياس، على خلاف القاعدة. في جمع المصدر اللي لازم يجمع بنحو المذكر المؤنث الثالث ترجيحات. إن جمعه ترجيحات، والمقصود منه المصدر بمعنى الفاعل. تراجيح يعني ما يرجح على الطرف المقابل اي مرجح، وانما جاءوا به على صيغه الجمع دون التعادل. ليس لان المرجحات كثيره والتعادل واحد، لان المرجحات بين الدليلين متعارضين متعددا، والتعادل لا يكون الا في فرض واحد وهو عدم وجود التسجيل، وهو فرض فقدان كل مرجحات. هذا بحث لغوي، والغرض من هذا البحث بيان احكام التعادل بين الدليلين المتعارضين وبيان احكام المرجحات لاحدهما على الاخر. ومن هنا نعرف ان الامثل ان تعنون المساله بعنوان التعارض بين الادله، لان التعادل والترجيح بين الادله هذا نقص من التعادل ونقص من الترجيح. يعني الادله المتعارضه احيانا تكون متكافئه احيانا تكون مترجحه، لذلك في اشياء لازم نسمي العنوان. ولكن المصنف جرى على مبنى القول المشهور يشغل شغل الفقيه عند التعارض وعند التكافؤ، عند الترجيح وعند التكافؤ، ما شغل التقي عند التعارض، لان التعادل والترجيح بين الادله انما يقرا في مورد التعارض بين الادله. غير انه لما كان هم الاصوليين يعني غرض من بحث وغايتهم منه معرفه كيفيه العمل بالادله المتعارضه عند تعادلها وترجيحها، عنوانوا قضيه الكلام، يعني عنوانوا القضيه بالغايه وبالغرض وتركوا البحث. وهذه المسألة كما ذكرناه سابقا أي شيء بها مباحث الفلسفة، مين من الشيخ الأنصار اللي خلاها مباحث خاصة في الأصول؟ لأن نتيجة هذه المباحث تحصل الحجة على حكم الشرع عند التعارض بين الأدلة. وقيل وقبل الشروع في بيان حكم أحكام التعارض ينبغي في المقدمة بيان أمور، بيان أمور يحتاج إليها مثل حقيقة التعارض وصورة التعارض وقياس التعارض بالتزاحم والخصومة والورود ونسب القواعد العامة في الدار. فنقول واحد، حقيقة التعارض، التعارض مصدر من دار التفاعل الذي يقتضي فاعلا مثل تضارب، ولا يقع الا من جانبين، يعني يحتاج الى طرفين، فيقال تعارض الدليل ولا تقول تعارض الدليل، بل تعارض الدليل يعني واحد، ثم تعارض الدليل اثنين وتسكت. وعليه فلا بد من فرض دليلين لكل منهما يعارض الاخر، ومعنى المعارضه ان كل منهما اذا تمت مقومات تزكيته يبطل الاخر ويكذبه. والتثابت اما ان يكون في جميع مدلولات الروايتين مثلا وان واحد يبالي فيهما، واما في بعض النواحي على وجه لا يصح تصور البقاء تزكيه كل منهما مع فرض بقاء تزكيه الاخر، ولا يصح العمل بهما معا. يعني اذا صح العمل بهما معا مثل الحكومه والورود والتخطيط تقييم الخطأ العام فهو تعارض مصلحه. فمرجع التعارض في الحقيقة الاتفاق بين الدليلين في ناحية ما، اما ناحية السند او ناحية الدلالة او ناحية الجهل، اي ان كل منهما يكذب الاخر ولا يجتمعان على الصدق. هذا هو المعنى الاصطلاحي للتعارض، وهو مأخوذ من عارضه اي جانبه وعدل عنه. هذا احتمال يعني تفسير ثالث هذا للتعارض بالاضافة للتفسيرين اللي احنا ذكرناه. شروط التعارض، ولا يتحقق هذا المعنى من التعارض الا بشروط سبعه هي مقومات التعارض، واذكرها لتثبت حقيقه التعارض ومواقع التعارض. اولا، ان لا يكون احد الدليلين او كل من الدليلين قطعيا. ليش؟ لانه لو كان احدهما قطعيا فانه يعلم منه كذبا اخر، والمعلوم كذبه لا يعارض غيره وينكذب. واما القطع بالمتنافيين ففي نفسه امر مستحيل لا يقع، وانما وين يقع؟ يقع في الظنيين. ان لا يكون الظن الثاني معتبرا في حديتهما مع الواحد منهم فعلي وثاني شأني، لاستحالة حصول الظن الثاني المتسالبين كاستحالة الخطأ بهما. نعم يجوز ان يعتبر في احدهما المعين الظن الثاني مثل الرواية الاولى دون الاخر اذا خطأ. لا، ان يتنافى مدلولاهما ولو عرضان مقابل الثاني وفي بعض النواحي يحصل التثابت بينهما، سواء كان التنافي في مدلولهما المطابق، واحد يقول ثلاثة جمع واجب، واحد يقول ثلاثة جمع حرام، أو التضمني، واحد يقول ثلاثة جمع واجب، واحد يقول ثلاثة جمع ليس بواجب، أو الالتزامي، واحد يقول ثلاثة جمع واجب، واحد يقول ثلاثة جمع ثلاثة الظهر واجب، اللي مدلول التزامي شنو؟ ثلاثة جمع صحة. والجامع في ذلك ان يؤدي الى ما لا يمكن تشريعه ويمتنع جعله في نفس الامر، يعني من خبر الشارع، ولو كان هذا الامتناع لامر خارج عن نفس مدلولهما. هذا دليل الثالث اللي يقول ما في صلاه الا واحد على المكلف، كما في تعارض دليل وجود صلاه الجمعه مع دليل وجود صلاه الظهر يوم الجمعه، حتى ان الدليلين في نفسهما لا تخالف بينهما، لان يعني يمكن انقلب شيخ يسويها. يعني لا ينتفع اجتماع وجود صلاه في وقت واحد، ولكن لما علم من دليل خالد انه لا تجب الا صلاه واحده في الوقت الواحد فانهما يتسابقان حينئذ بدون في هذا الدليل الثالث الخارج عنهما. وعلى هذا يمكن تحديد الضابط للتعارض بان يقال الضابط في التعارض، في التعارض شنو؟ امتناع واجتماع مدلوليهما يعني دليلين في الرعاء المناسب يعني الضابط لهما، اما من ناحيه تكوينيه او من ناحيه تشريعيه. التشريعية يعني المباشر، التكوين يعني مع الدليل الخارجي. اي قاعده عباره جامعه الضابطه في التعارض شنو؟ تشابه الدليلين على وجه يمتنع اجتماع طرف احدهما مع طرف الاخر. ومن هنا يعلم ان التعارض ليس وقفا للمدلولين كما قيل، بل المدلولان يوصفان بانهما متناثران لا متعارضان، لان واحد ليس الثاني. وانما التعارض وصف للدليلين يعني نفس الروايه، بينهما دليلان على امرين متناثرين لا يجتمعان، لان امتناع طرف الدليلين مع تشابههما انما ينشا من تناثر المدلولين. ولأجل هذا قال صاحب الكفاية: التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب استدلالة ومقام الإثبات مقابل الثبوت، لأن الثبوت يعني واقع ما متعارض، الإثبات يعني علم المثلث أخذ تعارض. فحصر التعارض في مقام الإثبات عن علم المثلث ومرحلة الدلالة يعني الظهور. أربعة: أن يكون كل من الدليلين واجبا لشرائط الحجية، بمعنى أن كل منهما لو خلي ونفسه ولم يحصل ما يعارضه لكان الحجة يجب العمل بموجبهما، وإن كان أحدهما لا على التعليم بمجرد التعارض يسقط على الحجية بفعله، لكن المشكلة المكلف ما يدري أيهما الحجة وأيهما الساقط. والسبب في ذلك واضح، فإنه لو كان أحدهما غير واجب لتحقيق شرائط الحجية في نفسه لا يستطيع أن يكون مكذبا لما هو حجة، وإن كان منافيا له في مدلوله فلا يكون معارضا له. لما قلنا من أن التعارض وصف للدالين بما هما دالان في مقام الإثبات، وإلا إثبات فيما هو غير حجة لأنه كذب فلا يكذب ما فيه الإثبات اللي هو يسبب الحجية. إذا لا تعارض بين الحجة بل لا حجة، كما لا تعارض بين لا حجتين من جهة وهكذا. روايتين عن أبو هريرة متعارضة، شنو قيمة ومن هنا يتضح أنه لو كان هناك خبر مثلا غير واجب بشرائط الحجة واشتبه بما هو واجب بشرائط الحجة فإن الخبرين لا يصلان في طرف التعارض، فلا تجري عليهما أحكام التعارض وقواعد التعارض، وإن كان من جهة العلم بكذب أحدهما حالهما حال المتعارضين. نعم، في مثل هذين الخبرين تجري قواعد العلم إجمالي. شنو قواعد العلم الإجمالي؟ ها؟ نعم؟ قواعد العلم الإجمالي شنو هو؟ الاحتياط. قواعد العلم الإجمالي الاحتياط. خمسة: أن لا يكون الدليلان متزاحمين، فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي، وإن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة وهي امتناع اجتماع الحكمين في التحقيق من موردهما عن مقام الطاعة، ولكن من فرق في جهة الامتناع فإنه في التعارض من جهة التشريع يقع الامتناع ويتكالب الدليلان، وفي التزاحم من جهة الانفصال فلا يتكالبان، ولا بد من إفراد البحث المستقل في بيان الفرق كما يأتي. ستة: لا يكون أحد الدليلين حاسما على الآخر. طبعا لا يكون احد الدليلين واردا عن الاخر، وسياتي ان الحكم والورود يرفعان التعارض والتكاتف بين الدليلين، ولا بد من افراد بحث عنهما ايضا فانه امر اساسي في تحقيق التعارض وتهميله. واضح الحكم زين. الفرق بين التعارض والتزاحم تقدم في الجزء الثاني صفحه 286 بيان الحق الذي ينبغي ان يعول عليه في سر التفرقه بين بابي التعارض والتزاحم، ثم بينهما وبين باب اجتماع الامر والنهي. وخلاصته ان التعارض في خصوص المورد العامين من وجه، يعني جمله لازم اقول لا ادنى بينهما عموم وخصوص من وجه. في مورد الاجتماع يقع التعارض مثل مورد الافتراق، انما يحصل حيث تكون لكل منهما دلاله التزاميه على نفس الفصل الاخر في مورد الاجتماع بينهما فيتساويان يذكرون بعد البحر. واما اذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلاله الالتزاميه فلا تعارض بينهما. ليش؟ لان هذا المحصول اللي ناخذ الوصول دار التدافع، وحينئذ اي حينما يفقد عن تلك الدلاله الالتزاميه لو امتنع على المكلف ان يجمع بينهما في الامتثال لاي سبب من الاسباب مثل انقاذ الغريق،
فإن الأمر في المقام في مقام الانتفاعي يجب بينهما بأن يمتثل إما يمتثل أنت لغالب أو يمتثل لا تسلق الغالب واحد منهما هذا لا وهنا يقع التداخل بين الحكمين وطبعا إن وعيد ذلك فيما إذا كان الحكمين الحكمان إلزاميين يعني واحد منهم واجب والثاني منهم حرام أو واحد منهم واجب والثاني منهم واجب أما التعارض يشمل كل الأحكام الخمسة لأن الواجب يعارض المستحب المستحب يعارض المكروه المكروه يعارض الحرام وكل يتعارض مضاف بعد واضح للمواطن ومن أجل هذا قلنا في الشرط القامة من شوية التعارض أن امتناع اجتماع الحكمين في التحقق إذا كان في مقام التشريع دخل التحقق الجريمان في باب التعارض ليش؟ لأنهما حينئذ يتخاصمان أما إذا كان الامتناع في مقام الانتفال دخل في باب التداخل إذ لا تقارب حينئذ بين الجريمين ليش؟ لأن من أهم القدر وهذا هو الفرق الحقيقي بين باب التعارض وباب التداخل في أي مورد يقرر وينبغي أن لا يغيب عن بال الطالب أنه حينما ذكرنا العاملين من الوجه فقط في مقام التفرقة بين البابين تعالوا تزاحم لم نذكره لأجل اختصاص البابين بالعاملين من الوجه بل لأن العاملين من الوجه موضع شبهة عدم التفرقة بين البابين ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر والنهي وقد سبق تفصيل ذلك هناك تراجع صفحة 286 وعليه فالضابط في التفرقة بين البابين كما أشرنا إليه أكثر من مرة هو أن الجريدين يكونان متعارضين إلى تكاذبا في مقام التشريع هذا الفرق الجوهري ويكونان متداخمين إذا امتنع الجمع بينهما في مقام الامتثال مع عدم التكاذب في مقام التشريع وفي تعارض الأدلة قواعد الترجيح ستأتي وقد فقد هذا الباب لأيها وينحصر الترجيح فيها بقوة السند حل الدلالة وأما التزاحم فله قواعد أخرى تتصل بالفصل نفسه لا يتصل بالفصل أي دلالة يعني الأهمية ولا ينبغي أن يخلو كتابنا أن يخلو كتابنا من الإشارة إليه وهذه خير مناسبة لذكرها فنقول تعادل وتراجع وتراجع متداخمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.